السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أحبتي الكرام، أيها المشاهدون في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله عز وجل وبياكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه ساعة إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم أزل عروش الظالمين، اللهم أذن بإقامة الدين، اللهم اجعل العاقبة للمتقين. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. أيها الكرام، إن حديثي معكم الليلة بعنوان المتهم الأول، هذا هو عنوان هذا اللقاء. وأعتقد أن كل إنسان يشاهدني الآن يسأل: من المقصود بهذا؟ من المتهم الأول؟ ولما أولا نقول المتهم الأول، إذن هناك المتهم الثاني والمتهم الثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر، لكننا نتكلم عن المتهم الأول. من هو المتهم الأول؟ قد يظن بعض الناس أنه الرئيس، وقد يظن البعض الآخر أنه وزير الداخلية، وقد يظن البعض الآخر أنه وزير كذا أو وزير كذا أو وزير كذا، إلى آخر من كانوا قد تسببوا في كثير من هذه الآلام. غير أني في الحقيقة لن أتكلم عن هؤلاء، إنما سأتكلم عن أناس هم الذين سيسألون يوم القيامة ابتداء قبل كل أولئك. المتهم الأول، في الحقيقة أقول من العلماء علماء سوء، من العلماء علماء سوء، فتنوا أنفسهم ورغبت نفوسهم في الدنيا وباعوا الآخرة بالدنيا، فهانوا على أنفسهم وهانوا على أهل الدنيا. أيها الكرام، إننا نعلن من هذا المنبر صراحة إن المتهم الأول في هذا البلد وفي سائر البلاد الإسلامية هم علماء السوء، هم الذين فتنوا الأمة الإسلامية، فتنوا الحكام والمحكومين، فتنوا القادة، فتنوا الرؤساء، فتنوا الملوك، لأنهم لم يصدعوا بكلمة الحق. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كما عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وفي حديث آخر عند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الجهاد أفضل، قال: كلمة حق عند سلطان جائر. إننا نبحث ونفتش عن علماء ربانيين لا يقبلوا أبدا أن يبيعوا الدنيا بالدين، لا يقبل أبدا أن يبيع الآخرة بالدنيا. إن الليلة سأود أو أود أن أقوم بعمل مقارنة بين علماء السلف وبين علماء الخلف، بين العلماء الربانيين وبين علماء سوء من بين العلماء، وليس كل العلماء. لكنني أبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عند أبي داود والترمذي، وهذا لفظ أبي داود، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، اسمع أيها المشاهد، تأمل، تدبر، تفكر أيها المسلم اللبيب، وتخيل أيها الأخ الحبيب ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، النقص على بني إسرائيل يعني الضنك والبلاء والفتن والأعراض والآفات والظلم والفساد، إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل، كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما أنت فيه فإنه لا يحل لك. اللي بتعمله ده حرام، اللي بتعمله ده غلط، اللي بتعمله ده ما ينفعش. يا هذا اتق الله لا تشرب الخمر، يا هذا اتق الله لا تأكل الربا، يا هذا اتق الله لا تقبل الرشوة ودع ما أنت فيه فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد يقابله تاني يوم فلا يمنعه وهو على حاله زي ما هو، لا ساب الخمرة ولا ساب الحرام ولا ساب المنكر، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. تخيل معي، عاقب الله بني إسرائيل لأنهم كانوا يسكتون عن المنكر ولا يأمرون بالمعروف، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله. واحد يقول لك الكلام ده عن بني إسرائيل، طب احنا مالناش علاقة، اسمع. لأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. أيها المشاهد الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين إذا لم يأمر المسلم بالمعروف ولم ينه عن المنكر، يقول: إن كان هذا سبب لعن بني إسرائيل فإياكم أن يكون هذا فيكم يا مسلمين. يقول: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم، ما تسكتوش. وإن كانت صفة الشجاعة مطلوبة في عامة الناس فهي أولى أن تكون في العلماء، أن يقولوا كلمة الحق. ولتأخذن على يد الظالم ولا تأطرنهم على الحق أطرا. يعني إيه؟ يعني بالإكراه بالقوة، لا تسكتوا، أطروهم يعني سوقوهم، ادفعوهم، أزوهم، ولا تأطرنهم على الحق أطرا ولا تقصرنهم على الحق قصرا. أو يعني إذا ما عملتوش كده بقى إيه اللي يحصل؟ وعلماءنا سكتوا ونافقوا علماء السوء، نافقوا الحكام ومدحوا الحكام وشكروا الحكام، إيه النتيجة؟ ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض، وتبقى فتن وتبقى فوضى وتبقى همجية، والنتيجة أو يلعن، ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم، أي يلعن المسلم كما لعن من كان من بني إسرائيل. يا خبر أبيض، معقولة نتلعن؟ نعم، لأننا نفعل ما فعلوه. ثم يلعنكم كما لعنهم، ثم يلعنونكم كما لعنوهم. بسبب إيه؟ أن علماء السوء سكتوا ولم يتكلموا بالحق، سكتوا فلم يقيموا الحق عندما قام الباطل. لكن اسمع الرواية دي بقى، والرواية التي ذكرتها هي رواية أبي داود، أما الرواية الثانية هي رواية الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: لما وقعت المعصية في بني إسرائيل، لما وقعت المعاصي بقى، بدأت الخمرة تبقى حلال في المحلات زي دلوقتي، والرأس كده بالرخصة، والعري عادي خالص، والتبرج عادي خالص، والشرك موجود، والوثنية موجود، والطواف والأضرحة، لما وقعت المعصية في بني إسرائيل ناهتهم علماؤهم. العلماء اتكلموا قالوا لا كده ما ينفعش، فلم ينتهوا، اسمع، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. العلماء في بني إسرائيل قالوا كده معروف وكده منكر، كده غلط كده صح، بس ما سمعوش الكلام. عملوا ايه؟ ولا كأن في حاجة، قعدوا معاهم، كلموهم، آكلوهم وشربوهم وجالسوهم، كانت النتيجة باعوا الدين واشتروا الدنيا. أقول يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يا علماء الدين يا ملح البلد، ده انتوا حلاوة البلد، ده انتوا جهاز المناعة للبلد. يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ أنتم لو فسدتم فسد الحكام، ولو انصلح حالكم صلح الحكام. فالمتهم الأول هو عالم السوء، علماء السوء الذين قبلوا أن ينافقوا الحكام، وإلى الآن هم الذين يذبحون الدين، وإلى الآن هم الذين يحاربون الفضيلة ويسكتون عن الرذيلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما وقعت المعصية في بني إسرائيل ناهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، بقت فتن، بقت فوضى، بقى فساد، بقت سرقة، بقى نهب، بقى قتل، بقى زنا، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا، لغاية لما تخلوهم يسمعوا كلامكم. إننا نعاني من أن العلماء الذين خولت إليهم كلمة الحق وكلمة الدين سكتوا، بل قالوا بالباطل، فلبس الأمر على الحكام والمحكومين، وتاه الشعب رحمة الله على أئمة ربانيين كانوا قديما لا يبالون بالحكام ولا بالسلاطين. صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: كما عند أبي داود من حديث أم المؤمنين عائشة: إذا أراد الله تعالى بأمير خيرا جعل له وزير صدق، إذا نسي ذكره، وإذا ذكر أعانه، وإذا أراد الله تعالى بأمير سوءا، إذا أراد الله تعالى به غير ذلك جعل له وزير سوء، إذا نسي لم يذكره، طب وإذا ذكر لم يعنه. علماء السوء الذين صدروا فتنة النقاب، مين اللي عمل فتنة النقاب في مصر؟ الصحفيين العلمانيين؟ أبدا، علماء السوء. لو قالوا كلمة حق، من الذي جعل الربا امتلأت به البطون وفشت به المعاملات في البنوك وفي الشركات وفي المصانع؟ علماء السوء. من الذي جعل الخمر تباع في بلد الأزهر في المحلات؟ علماء السوء. من الذي دعا إلى الطواف حول الأضرحة والموالد والشركيات؟ علماء السوء. من الذي دعا إلى الاختلاط بين الجنسين؟ علماء السوء. من الذي زعم أننا في أمان وأن ما بيننا وبين أعدائنا إنما هي أوهام، وعايزين نعيش في سلام ونخلف صبيان وبنات ونعيش في تبات ونبات؟ إنهم علماء باعوا الآخرة بالدنيا وباعوا الدين بالدنيا، هذه هي الحقيقة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أؤكد ذلك بما ثبت في الصحيحين عن أبي الوليد عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. اسمع اللي جاي بقى دي، وهي دي موضع الشاهد: وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. على أن نقول بالحق مهما كنا وأينما كنا، لكننا ابتلينا بمن ميعوا الدين، ابتلينا بمن سكتوا عن السنة ليجاملوا أهل البدعة، ابتلينا بمن يذبح دين الله بيده. إلى حتفي سعى قدمي أرى قدمي أرى قدمي. بعد هذه المقدمة من الأحاديث، تعالوا لنعيش في بعض الأمثلة لنعرف الفرق بين العلماء الربانيين وبين العلماء المفتونين، بين العلماء الذين أرادوا الدين وبين العلماء الذين رضوا بالعيش المهين واشتروا ثناء وشرف ومتعة رخيصة على حساب الدين. مع أنني لا أنسى أبدا مقولة الحسن البصري لما قيل له: ما عقوبة العالم إذا أحب الدنيا؟ الشيخ بقى لما يحب بقى مشهور، ولما يحب أنه هو يكون في الفضائيات ويقعد على الكرسي اللي بيلف ويتولى منصب ويبقى هو الشيخ فلان، ما عقوبة العالم إذا أحب الدنيا؟ قال: موت القلب. اللهم أحي قلوبنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ما عقوبة العالم إذا أحب الدنيا؟ الإجابة: موت القلب. هذا ما قاله الحسن البصري. تعالوا أيها الكرام نضرب أمثلة بسيطة جميلة. المثال الأول مثال ذكرته سابقا ولا بأس من إعادة التذكير به. هذا العالم الجليل، هذا الشيخ الوقور، سعيد الحلبي، عالم رباني، جلس في مسجد دمشق يعلم الطلاب العلم، قاعد يدرس للطلبة، وكان الشيخ متعبا فجلس مادا رجليه، من مادة رجليه كده، فدخل من على باب المسجد أمير من الأمراء ولكن الأمير كان متكبرا متجبرا متغطرسا. فلما نظر الأمير إلى الشيخ وجد أن الشيخ ممددا رجليه، مدد رجليه كده، فتصور الأمير أنه لما الشيخ يشوفه يلم رجليه. لكن الشيخ التقي لم يباله، أنا قاعد في بيت ربنا، أنا قاعد في المسجد، أنا لا أفعل شيئا من أجلك إنما من أجل الله، فلم يباله. وكان الشيخ له عذره، إلا أن الأمير تكبر وتغطرس واغتاظ، إزاي ما يلمش رجليه؟ الباشا وصل، ولما الباشا يوصل حتى في بيت ربنا لم رجليه. فلما لم يفعل العالم ذلك أراد هذا المتجبر أن يشتريه، حب يشتريه، يشتريه بالفلوس. هكذا يريدون علماء الدين، يفرحون بالمناصب وبالمرتبات، حتى أننا نجد شيخ الأزهر يعين بقرار جمهوري، والمفتي يعين بقرار جمهوري. ليه؟ من أجل أن ينزع في أي لحظة، نشيله، إيه المشكلة؟ بسيطة خالص. للأسف الشديد أقول إن سعيدا الحلبي الذي كان قد مدد رجليه ولم يلتفت إلى هذا المتجبر، فاغتاظ الأمير فبعث إليه بكيس فيه 1000 ليرة ذهبية. طبعا أنت متخيل يعني 1000 ليرة ذهبية؟ يعني تجيب بيهم عربية، وتجيب بيهم زوجة تانية، وتبقى من أبناء الطبقة الراقية الغنية، وتبقى حاجة ما شاء الله. إلا أن الشيخ النقي التقي الأبي رفض، رفض ذلك، ورد الكيس مع الرسول وقال له ارجع، ارجع قل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. الله أكبر، أين العلماء الربانيين في مثل هذا الزمان؟ إلا من رحم الله عز وجل، اللي بيمد رجليه ما يمدش إيده. نحن لا نقبل أن نباع بالمال، أن نباع بالشهرة وبالمناصب. المثال الثاني هو ما ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. الشافعي عندما أراد أن يسافر من بغداد إلى مصر، فلما أصر على السفر قيل له إن كنت مصرا على السفر فاتخذ لك قوت سنة، خلي معك زاد يكفيك سنة، واتخذ عند السلطان مجلسا تتعزز به، يعمل لك علاقة كده واتصال بحيث ان انت تبقى مأمن نفسك. هكذا قالوا للشافعي ان كنت مصرا على السفر فاتخذ لك قوت سنة ومجلسا عند السلطان تعتز به. فقال الشافعي لقد ولدت بغزة وربيت بالحجاز وما عندنا قوت ليلة، لقد ولدت بغزة وربيت في الحجاز وما عندنا قوت ليلة، ما عندناش أكل يكفينا ليلة، وما بتنا جياعا قط، ومن لم تعزه التقوى فلا عز له. الله، انظر، لقد ولدت بغزة وربيت بالحجاز وما عندنا قوت ليلة وما بتنا جياعا قط، ومن لم تعزه التقوى فلا عز له. فلا عز لمن لم يعتز بتقوى الله وبدين الله وبالعلم الذي أعطاه الله عز وجل. هكذا كان العلماء، علماء لا يطلبون السلطان ولا يطلبون الأمراء ولا يطلبون الشهرة ولا المال، وإنما يطلبون الله عز وجل. ولهذا صدق الأعمش عندما قال شر الأمراء أبعدهم عن العلماء وشر العلماء أقربهم من الأمراء. شر الأمراء أبعدهم عن العلماء وشر العلماء أقربهم من الأمراء. فالعالم الرباني يبتعد عن الملك والسلطان، فيأتيه الملك ويأتيه السلطان، يأتيه المال ويأتيه الأمير، لكن العالم الذي لا يحافظ على دينه إنما يتزلف ويتذلل ويتوسل إلى الحكام وإلى السلطان وإلى الأمراء. اسمع وتأمل هذا ما ثبت عند ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، كما قال: حدثنا نصر بن علي، حدثنا الحسين بن عروة قال: لما حج هارون الرشيد وفرغ من حجه وذهب إلى المدينة، بعث إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة بكيس فيه 500 درهم. 500 درهم، يا سلام، 500 درهم للإمام مالك. ثم قال للرسول: قل له إن هارون الرشيد يريد أن يصحب الإمام مالك إلى مدينة السلام، نفسه يشرفه. خد بالك مين اللي بيكلم؟ هارون الرشيد، مش اللي ماسك مصر دولة قد كده، ولا مصر والسودان، لا، الذي كان يرأس الأمة الإسلامية. هارون الرشيد بعت للإمام مالك كيس فيه 500 درهم وبيقول له إيه؟ إن هارون الرشيد يفخر يريد أن يصحب الإمام مالك إلى مدينة السلام، نفسه يشرفه إن يمشي معاه لمدينة السلام. عارفين مدينة السلام اللي هي إيه؟ اللي هي بغداد، مش مدينة السلام اللي هي بتاعتنا هنا، لا، اللي هي بغداد. إنه يريد أن يصحب الإمام مالك إلى مدينة السلام، فإذا به الإمام مالك يرد الرسول ويقول له: قل له إن الكيس بخاتمه، الكيس بتاعك لسه ما اتفتحش، وقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. علماء 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 ربانيون، أين نحن من هؤلاء إلا من رحم الله عز وجل. تأمل معي وتدبر وانظر إلى سعيد بن المسيب رحمه الله حين دعي إلى نيف 30,000 درهم. إلى نيف يعني 33,000 درهم، 39,000 درهم، 37,000 درهم، 35,000 درهم. دعي إلى نيف 30,000 درهم ليسكت عن باطل، بس اسكت بس، ما تتكلمش على الخمرة، ما تتكلمش على الربا، ما تتكلمش على موضوع المشاكل بتاعت النصارى، ما تتكلمش على التصريحات الباطلة، ما تتكلمش على القرارات الفاسدة، لا تتعرض لهذه الأمور، اسكت. فقال رحمه الله تبارك وتعالى وهو يجهر بالحق: لا حاجة لي فيها ولا في بني مروان، ويحكم الله بيني وبينهم يوم القيامة. وانظروا ماليش حاجة فيها. لما قالوا له اسكت عن عبدة الشياطين قال: لا، مش هسكت، هتكلم عليهم. وهكذا وهكذا وهكذا، لم يسكتوا عن باطل، لأنهم علماء أرادوا وجه الله وما أرادوا الدنيا أبدا. انظروا إلى المثال الذي بعد ذلك، انظروا إلى حماد بن سلمة رحمه الله، هذا العالم الجليل الذي لم يكن بيته فيه إلا حصير يقعد عليه، يجلس عليه، حصير، بيته فيه حصيرة، حصيرة بس يقعد عليه، لم يكن في بيته إلا حصير يجلس عليه، ومصحف يقرأ فيه، وجراب فيه علمه، زي شنطة كده فيها الكتب بتاعته، وجراب فيه علمه، ومطهرة فيها وضوءه، بيتوضى فيها، وإذا بالوالي يكتب إليه: ائتنا، تعالنا عايزينك في مسألة. شفت بقى لما الوالي يبعت لعالم من علماء المسلمين يقول له: تعالى لي، عاوزك، أنا عاوزك في مسألة. فماذا قال حماد بن سلمة؟ كتب إليه وأرسل إليه وقال له: إنا أدركنا علماءنا لا يأتون أحدا. ما سمعناش إن في علماء بيروحوا لهم. إن أدركنا علماءنا لا يأتون أحدا، فإن احتجت إلى مسألة فأتنا. لو محتاج حاجة تعالنا، إحنا ما نجيلكش، تعالنا. وإن أتيتنا فلا تأتني بخيلك ورجلك. لو سمحت ما تجيش ومعاك البطانة والصولجان والحاشية بتاعتك، لا، فلا تأتنا بخيلك ورجلك فلا أنصحك، مش هكلمك ساعتها، وإنما ائت سائلا وأنصح نفسي والسلام. يا سلام، انظروا إلى هذا العالم الجليل، إلى هذا العالم الرباني، إلى حماد بن سلمة، وهو لا يتزلف ولا يتذلل ولا يقبل الهوان. ما بيقولش أهو نعديها، أهو يعني الموجة عالية، لا 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 لا. لما كان علماؤنا يحافظون على أنفسهم سادوا أهل الزمان. وهذا ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن أهل العلم صانوا العلم، لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لغير أهله، بذلوه لأهل الدنيا ليطلبوا ما عندهم فهانوا على أهلها. للأسف الشديد بذلوا العلم من أجل ترضية الناس. تخيل فلوس المسلمين يتعمل بها كتاب ويتكلف تكاليف رهيبة عن النقاب، ما تعملش كتاب عن الاستريتش، ما تعملتش من اجتماعات وفتاوى صارخة من أجل العري اللي موجود في الكازينوهات والمسارح والسينما، ما تعملتش وقفة احتجاجية من علمائنا ومن عامة الناس ضد هذا الفجور والفسق والمجون. لا 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 أبدا أبدا. صدق القائل عندما قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء، أحبار يعني علماء، وأحبار سوء ورهبانها؟ رهبانها عباد لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. هذه حقيقة. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء سكتوا وجاملوا الملوك ولم يكن في الدين لهم هم؟ لا إله إلا الله. من يقول كلمة الحق إن لم يقل هذا العلماء؟ الشعب اللي هيقول؟ طب ومين اللي هيعلم الشعب؟ مين اللي هيقول للشعب ده حلال وده حرام؟ مين اللي هيتكلم في كل قضايا العقيدة إذا لم يتكلم علماء الدين؟ لا، علماء الدين من علماء السوء، تفرغوا للكلام على السلفيين، تفرغوا للكلام على كل من يتصورون أنهم ضدهم. والله ما تكلموا على اليهود ولا تكلموا على النصارى بقدر ما تكلموا عن إخوانهم. أنا أتصور أن الهجمة اللي بتقوم على القنوات الدينية يتزعمها علماء السوء، بل أنا أقطع بذلك. أنا أتصور البنات اللي باتت ليلة كاملة في الشارع خارج المدينة الجامعية عشان يقلعوا النقاب، يتزعم هذا علماء السوء. ده مش قرار إداري، ده مش قرار إداري. حرب النقاب ليست حربا إدارية ولا سياسية، إنما هي حرب دينية، حرب عقائدية، حرب تتعلق بهؤلاء الذين أصبحوا دعاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. اسمع وتأمل معي في هذا المشهد. أبو حامد الإصفريني، هذا العالم الرباني، شيخ الماوردي الشافعي الفقيه، أبو حامد الإصفريني بلغه عن الخليفة كلام لا يعجبه. سمع كده نقول كلام مش مظبوط، عارفين عمل ايه؟ كتب إليه رسالة، فبعت له رسالة كده، قال له خد الرسالة دي الرسالة دي مكتوب فيها ايه؟ اسمع. اما بعد، فاعلم، ده مين اللي بيتكلم؟ عالم، وبيكلم مين؟ بيكلم الوالي. قال له اعلم انك لست بقادر على عزلي من ولايتي التي ولانيها الله. انا شغلتي داعي الى الله، هدعو الى الله في اي حته، في المسجد، في الشارع، في البيت، في كل حته. بيقول له انت بتعرفش تعزلني، انا مش شغال عندك، انا مش هسمع كلامك، انا هسمع كلام ربنا. اعلم انك لست بقادر على عزلي من ولايتي التي ولانيها الله. طب وايه المقابل؟ اسمع، وانا قادر. ده مين اللي بيكلم؟ العالم، بيقول الوالي، بيقول له وانا قادر على ان اكتب رقعه من كلمتين او ثلاثه الى خراسان فاعزلك من خلافتك. انا لا اقدر اعزلك، العلماء سلاطين فوق السلاطين. العالم سلطان فوق السلطان، العالم ملك فوق الملك او فوق الحاكم او فوق الرئيس، لانه عالم رباني، مش محتاج له، لا محتاج لفلوسك ولا لمرتبك ولا لمنصبك. انما اعمل لله ولا ابالي بعد ذلك. افضل الجهاد كلمة حق، كلمة عدل عند سلطان جائر. عرفتم من المتهم الاول؟ المتهم الاول هم الذين قال الله تعالى فيهم انما يخشى الله من عباده العلماء. اكثر الناس خشية من الله هم العلماء، ولذلك لا يخشون احدا الا الله. ده الحديث قال كده، قال صلى الله عليه وسلم وعلى ان نقول الحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هم ذو العلماء الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء. هم الانبياء كانوا بيخافوا؟ كانوا بيخافوا. طب العلماء بيخافوا ليه؟ انني اناشد من هذا المكان، من هذا المنبر، من هذه الساعة، علماء المسلمين في مصر، علماء المسلمين في سوريا، علماء المسلمين في اليمن، علماء المسلمين في كل البلاد الإسلامية، يا علماء المسلمين هبوا لإيقاظ الدين ولإنقاذ الدين ولإيقاظ الغافلين، فإن لم تصدعوا بالحق أنتم فمن سيصدع؟ للأسف الشديد يخرج علينا واحد يسمونه ما لا أدري، مستشار شيخ الأزهر، يقول لك إيه؟ يقول لك نحن لا نفرض الشريعة، إنما نترك الشعب يختار. يا خبر أبيض، الله قال إن الحكم إلا لله، الله قال وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وإنت تقول لي هو اللي اختار؟ الله يقول إن الحكم إلا لله، الله يقول ومن أحسن من الله حكما، وإنت تقول لي لا هو اللي اختار؟ وأسفا وأسفا. انظروا يا عباد الله إلى ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول العلماء ورثة الأنبياء. فأين هؤلاء إلا من رحم الله؟ أين من يقول لحكامنا اتقوا الله، لا تسكتوا عن حق؟ تخيلوا معي وتدبروا معي هذا الموقف العجيب من عطاء ابن أبي رباح، هذا العبد الأسود العالم الرباني، هذا العالم الجليل الذي ذهب سليمان بن عبد الملك ومعه ولده للحج، فاحتاجوا في مسألة أن يسألوا العلماء، فذهبوا إلى عطاء ابن أبي رباح، وكان عطاء يصلي، أتوا إليه وهو قائم يصلي فانتظروه، فلما فرغ من الصلاة، تخيل انت بقى الخليفة بيسألك، سليمان بن عبد الملك يسأله وولده العالم الجليل الرباني، فإذا بعطاء ابن أبي رباح يجيبهم ولم يولهم وجهه، وهو جالس زي ما هو كده على هيئته، وقد ولاهم قفاه وأجابهم بما قال ولم يتأثر. إنسان بيسألني سؤال جاوبته أيا كان هذا الإنسان، فما كان من سليمان بن عبد الملك إلا أنه تأثر، فلما تأثر قال لولده يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذل السؤال أو ذلي بين سؤال هذا العبد الأسود. انظر، تأمل، تدبر، تخيل، خليفة المسلمين بيتكلم عن ذله عندما أراد أن يسأل العبد أي العالم الرباني، لأن العالم لم تفترق عنده شخصية السائل، هو يتقي الله مع الجميع، هو يخاطب الجميع كما هو. أيها الكرام، المتهم الأول إنها وقفة محاسبة. يا من تريدون أن تحاكموا الظلمة، يا من تريدون أن تحاكموا المفسدين، يا من تريدون أن تحاكموا السراق والنصابين، ابدأوا بمحاكمة علماء السوء. المتهم الأول الذي فتن الحكام، تعرف تتخيل معايا لما يطلع واحد من حكام المسلمين يقف يقول قدام في مجلس علماء يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، ويسكت على ذلك العلماء، يبقى لما يجي الشعب يتكلم يقول لك الشعب ده جاهل، ما العلماء سكتوا. طب هل فعلا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين؟ من يقول هذا؟ إن الإسلام دين ودولة، إن الإسلام عقيدة وشريعة، إن الإسلام فيه السيف وفيه السوق، فيه المسجد وفيه السوق، إن الإسلام دين متكامل، نظم شامل لا يفرق بين أن يكون دولة وأن يكون دينا. لماذا فرقنا؟ لقلنا لا 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 لا، العلماء يتكلموا في الدين بس. طب وغير الدين؟ من الذي يسوس الناس؟ ألم يكن صلى الله عليه وسلم هو قائد الدولة الإسلامية، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعده معاوية وغير ذلك، حتى سقطت الخلافة الإسلامية سنة 1924. أيها الكرام، أيها الأفاضل الأخيار الأشراف، إننا نريد أن نقف وقفة، وقفة محاسبة مع كل من يتاجر بدين الله عز وجل، ونقول اعلم أن الله عز وجل إذا أراد بهذا البلد خيرا هيأ لها علماء يقولون الحق ويصدعون به، وإذا أراد الله بهذا البلد شرا هيأ لها علماء سوء. اللهم هيئ لنا علماء ربانيين يتقون الله عز وجل ويخافونه ويرقبون في دين الله عز وجل هؤلاء الضعفاء الجهلاء الذين لا ذنب لهم. تخيلوا معي كيف انصلح حكامنا السابقين وكيف فسد حكامنا السابقين. لما يجي واحد مثلا لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول له وهو رجل من الخوارج ما بال الناس خرجوا عليك بما لم يخرجوا على أبي بكر وعمر، الناس في زمانك عملوا فتن كتير، طب ليه ما عملوش كده أيام أبو بكر وعمر؟ رد عليه قال له إيه؟ قال لأن رجال أبي بكر وعمر كنت أنا وأمثالي، أما رجالي فأنت وأمثالك. يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عايزين نبدأ بنفسنا، أنا أخاطب العامة والقاضة، أخاطب العلماء وأخاطب المتعلمين، ما دمنا نسكت عن المنكر ولا نأمر بالمعروف فنحن على خطر شديد. وأي حاكم هيجي، أي حاكم هيجي لا يجد من يقول له كلمة حق سينتهي إلى نفس النتيجة. وسيصل إلى هذا الفساد. ليه؟ لأنه وجد من ينافقه. لما يقف واحد من علماء السوء وهذا مسجل، لأن أقوله ده متسجل لمن أراد أن يرجع إليه، يقف عالما لامعا مشهورا في برلمان وتحت قبة البرلمان يقول لو كان الأمر بيدي يا سيادة الرئيس، كده باللفظ كده، لو كان الأمر بيدي يا سيادة الرئيس لرفعتك إلى مرتبة من لا يسأل عما يفعل. لما الكلام ده يتقال من الشيوخ يبقى فاضل إيه؟ يبقى الحاكم ده لما يقول أنا أمير المؤمنين ده كده متواضع. لما يقف عالم من علماء المسلمين في البرلمان ويقول نحن نحكم بالشريعة بنسبة 99%، يبقى المفترض ان الرئيس يدخل علينا ويقول لنا انا افضل من عمر بن الخطاب، ده انا ما شاء الله. اذا من الذي فتنه؟ من الذي ضلله؟ من الذي تكلم عن اخواني؟ من الذي ذبح الشريعة؟ من الذي سكت عن الباطل وتكلم بالمنكر؟ دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأمير خيرا جعل له وزير صدق. وزير صدق إذا نسي ذكره. أو من يسأل لا يا سيدنا يا ريس، لا انتوا بتبنوا هنا قصور وعندنا ناس سكنة في القبور، امال ايه؟ انتوا بتبنوا قصور في فرنسا وعندنا ناس سكنة في القبر. أنتم تسكنون القصور وعندنا من يسكن القبور. يقول لا يا سيادة الرئيس ما ينفعش كده. سيادة الرئيس أنتم تشربون المياه المعدنية تأتي مستوردة من الدول الغربية وعندنا أناس يشربون المجاري والمياه الجوفية. إذا أراد الله بأمير خيرا جعل له وزير صدق. من هو الوزير الصدق؟ العالم الرباني، العالم التقي، العالم النقي، العالم الأبي الذي لا يقبل أبدا أن يبيع دينه بهذه الدنيا. يقول كلمة حق لله كما نعرف آخر الرجال المحترمين. أفضل عالم أفرزته المشيخة في السنوات الأخيرة الشيخ التقي الذي توفي جاد الحق رحمة الله عليه، ولا أنسى ولا ننسى ولا ينسى العالم موقف جاد الحق إبان حادثة الحرم الإبراهيمي، ولا ننسى موقفه إبان موقف إسرائيل وغطرستها، ولا ننسى موقفه أيام مؤتمر السكان وإنكاره واعتراضه على كل التصفيات، ولا ننسى موقفه عندما فكر أن يخرج وزير قرار بمنع الحجاب فأصدر فتوى ببطلان قرار الوزير. لا ننسى له مواقف مشهودة كموقفه عندما أصدر فتوى بأن معاملات وفوائد البنوك حرام ربا. لكن للأسف مين اللي حاربه؟ انتوا عارفين علماء السوء. مين اللي كان بيكرهه؟ علماء السوء اللي معاه، حتى جعلوه مغيبا عن الشعب وجعلوا مكانته مهزوزة، لكن أهل الحق يعرفون قدره ويعرفون مواقفه. موقفه عندما خرج علينا من يقول الختان ملوش أصل في الدين، زي ما خرج علينا واحد يقول لنا انتوا لسه بتعملوا ختان اختشوا بقى عيب، ده كلام عالم، ده عالم بالله عليكم، عالم يخرج عن المسلمين يقول اختشوا عيب. هذا العالم لا اقول انا الذي ارد عليك، من انا؟ لا، انما رد عليه شيخ الازهر واصدر كتابا وجعله عن الختان، وبين انه لو اجتمع اهل بلد على منع الختان على ولي الامر ان يقاتلهم. علماء ربانيين لا يبيع الدنيا بالدين أبدا، علماء أرادوا الآخرة، أرادوا وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولا ما حاجة بسيطة أيضا، الدكتور نصر فريد واصل حفظه الله تبارك وتعالى، هذا الدكتور لما أخرج فتوى صغنطوطة خالص إن التدخين حرام، بس فتوى صغنطوطة خالص بتقول إن التدخين حرام، كانت النتيجة إيه؟ انتشرت هذه الفتوى كانتشار النار في الهشيم، ما تدخلش مسجد إلا وتلاقي الفتوى متعلقة عليه، التدخين حرام، فتوى مفتي الديار المصرية نصر فريد واصل. سبحان الله، قبل الفتوى دي كنت تقعد مع شيوخ أزهر يشرب السيجارة كده يقول لك السيجارة مش حرام يا مولانا، السيجارة مكروهة يا مولانا، هو لابس العمة كده، إلا من رحم الله عز وجل. إذا أراد الله بأمير خيرا جعل له وزير صدق، إذا نسي ذكره، وإذا ذكر أعانه، وإذا أراد الله بأمير غير ذلك جعل له وزير سوء، إذا نسي لم يذكره. طب وإذا ذكره يقول له يا مولانا يا سيادة الرئيس ماش دعوة بالجماعة دول، دول متطرفين، دول متزمدين، دول علم مهوش حاجة، احنا بقى اللي فاهمين كل حاجة، احنا بتوع التخصص، احنا اللي شربنا الدين من واحنا اطفال، فخليك معانا. احنا اذا نسي لم يذكره، واذا ذكر لم يعينه. انا عايز اختم اللقاء لانه الوقت انسحب من تحت يدي وعندي بعض الأمثلة، لكن أنا سأختم بمثالين وقصة أو طرفة. أما المثالين عن العدل وقيمة العدل، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رحم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما كان يعطي العطاء فميز أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر، لما جه يدي أسامة اداله أكتر من ابنه، أكتر من ابنه عبد الله، فعبد الله ابنه بيقول له يا أبتي ده يعني أنا ابنك، أنت الخليفة وأنا ابنك، تدي أسامة أكتر مني، تدفع وتعطي أسامة بن زيد أكتر من ابنك؟ اسمع سيدنا عمر قال له إيه، شوف الميزان بقى، مش الميزان ميزان المحسوبية، ها ميزان الشلالية، ميزان العصابة، لا، مال الميزان إيه؟ قال يا بني أنا أدفع لأسامة أكثر منك، ليه؟ لأن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، ولأن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، كان بيحب أبوه أكثر من أبوك، وكان بيحب ابنه أكثر منك. شفت الميزان؟ فين اللي بيحبه النبي ونعمله؟ هو ده الحكام، هو ده الحاكم. انظروا الى عمر بن الخطاب عندما حرم على نفسه اكل اللحم والدهن سنة كاملة في عام المجاعة، لما وقعت المجاعة سنة كاملة في مجاعة في الامة الاسلامية، ايه اللي حصل في المدينة؟ حرم على نفسه اكل اللحم، قال ما كلش لحم ابدا. طب ليه؟ قال حتى لا اتمتع باللحم وفي المسلمين من لم يكن يتمتع، فأكون قد ميزت نفسي، أميز نفسي أنا وأكل لحمة، وفي واحد بيأكلها كل 3 أشهر مرة، زي ما أنا قلت لكم قبل كده، واحد خارج من صيدلية من عيادة الدكتور بيبكي وشايل ابنه على إيده، ها ومعاه مراته، واحد قابله قال له مالك تبكي ليه؟ قال له أبدا ابني تعبان شوية، قال له ألف سلامة، طب إيه المشكلة؟ مش كشفت عليه؟ قال له قال له بعدين، قال له الدكتور كتب العلاج، رحت اجيب العلاج، العلاج هيكلف تقريبا 35 جنيه، قال له انا معايا في جيبي 13 جنيه، بيتي كله فيه 13 جنيه، 13 جنيه هو اللي يملكهم، وعندنا اللي يملك مليارات مليارات، وعندنا واحد مش لاقي دواء بيبكي عشان يجيب الدواء لابنه، مليارات، مع ان انا قلت لكم قبل كده مليار واحد، انتوا عارفين اتصرف في كام سنه؟ مليار واحد لما حسبوها المليار 1000 مليون، 1000 مليون، قال لك لو افترضنا ان انت عندك مليار، يعني افترض كده، تخيلي كده او تخيل ان انت عندك مليار، انت عارف اتصرف في كام؟ قال لك لو صرفت منه كل يوم 10,000 جنيه كل يوم 10,000 جنيه تصرفهم يخلص المليار في 274 سنة. يا خبر أبيض، أخلص مليار واحد في 274 سنة وأنا بصرف كل يوم 10,000 جنيه؟ طب أنا واخد 2 مليار ليه؟ يبقى أنا مش طبيعي. طب أخد 3 مليار ليه؟ أنا مش طبيعي فعلا. ليه؟ لأننا حرمنا الدين ووقعنا بين علماء سوء كلهم ما شاء الله. فين يا ابني دقنك يا ابني؟ فين يا عم الشيخ دقنك؟ ده الأسيس دقنه أكبر من دقنك، ده حبر اليهودي بيقعد في الكنيسة الإسرائيلي ودقنه قد دقنك مرتين. أين لحيتك أيها العالم الجليل؟ رحمة الله على عمر بن عبد العزيز، بلغه أن ابنا له اتخذ خاتما ثمنه 30,000 درهم أو 1,000 درهم. سمع أن ابنه اشترى خاتم ثمنه 1,000 درهم. 1,000 درهم، تعرفين عمل ايه؟ كتب إليه رسالة وقال أنصحك أن تبيعه، بيع يا ابن الخاتم ده وأطعم بثمنه 1,000 جائع. عندك 1,000 فدان وفي 2 أسرتين، كل أسرة مكونة من 6 قاعدين في أوضة واحدة، ولا كل أوضة فيها 5-6؟ ايه ده؟ ناس عندها أصول وفدادين وناس عايشين في الزبالة، بيناموا في الزبالة ازاي؟ فبلغ عمر ابن عبد العزيز انه ابنه عنده خاتم ثمنه كام؟ 1,000 درهم. كتب اليه انصحك ان تبيعه وأن تطعم به 1,000 جائع والتمس خاتما من حديد. اشتري بقى خاتم ايه؟ حديد. واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. اخر حاجة عشان انا طولت عليكم والمخرج يطاردني وانا اطارده. اخر حاجة هختم بطرفة جميلة. الطرفة بتقول ايه؟ الطرفة دي عنوانها لعله خير. عنوانها ايه؟ لعله خير. خليكم فاكرين لعله خير. بتقول الطرفة دي تحكي ان اميرا من الامراء قد اتخذ وزيرا صالحا. امير اختار له وزير صالح، وزير محترم، وزير بيقول كلمة حق. اتخذ وزيرا صالحا، وكان الوزير الصالح يذكر بالله، وكلما تعرض الأمير لمصيبة لإشكالية لحادثة يقول له الوزير لعله خير. أول ما الأمير يتعرض لابتلاء الوزير يقول له إيه؟ لعله خير. معلش إيه؟ خير، خير يا عم الشيخ، خير يا مولانا. فتهدأ نفس الأمير، فتقر نفس الأمير، يوم يهدى كده. فإذا به تمر الأيام، وكل مرة يتعرض لابتلاء يقول له الوزير لعله خير، فإذا بالأمير يهدأ. وذات يوم من الأيام قطعت أصبع الأمير، صباعه اتقطع. فلما قطعت أصبعه جزعت نفسه وتألم واغتاظ، فقال الوزير الصادق لعله خير يا مولانا. فاغتاظ، قال خير؟ وما الخير في قطع اصبعي؟ انت وزير سوء، انت بقى راجل مش محترم. لعله خير ان اصبعي اتقطع. ثم امر بالوزير الى السجن، ودوه السجن. خد بالك الوزير وهو رايح السجن راح ليه؟ لعله خير. خلاص. وكعادة الامراء استبدل وزيرا بوزير. يلا خير، المشكلة راح واحد جه واحد، ايه المشكلة؟ ونسي الامير قصة الوزير وقصة الاصبع. وكان الامير له هواية، وكان من هواياته الصيد، وكعادة الامراء يخرجون في رحلات للصيد. خرج الامير في رحلة صيد، فلما كان في رحلته في الصحراء رأى ظبيا اعجبه فتبعه ليصطاده، لكن الظبي عدا وهرب فتبعه. فلما تبع الأمير الظبي وهرب منه لم ينتبه إلى أنه ابتعد عن بطانته وعن حاشيته، لقى نفسه لوحده في الصحراء وهو يتابع الظبي. وبينما هو يتابعه مر على جماعة وعلى قوم يعبدون صنما لهم لا يجاوزه أحد إلا أخذوه قربانا للصنم. تعال بقى، أنت جيت نقدمك لمين؟ للصنم بتاعنا قربان. مسكوا الأمير، قال له أنا، هو بيقول لهم بقى أنا الأمير. أمير مين؟ كان غيرك أشطر، ما كلهم بيقولوا كده برضه. تعالى، ثم غسلوه وطيبوه وعطروه ولبسوا، ظبطوه تمام. ليه؟ خلاص بقى لابد أن يكون القربان للصنم في أطيب صورة. وبينما الأمير ينتظر الموت وقد أتت ساعة أجله، خلاص استسلم يأس، فجأة صاح واحد منهم: القربان لا يصلح، القربان لا يستقيم. ايه اللي حصل؟ قالوا القربان ناقص، عنده صباع مقطوع، وقربان الصنم لابد ان يكون كاملا موفورا. احنا هنقدم للصنم حاجة ناقصة؟ لا، عايزين حاجة كاملة. واحيا الله الامير ونجاه من هؤلاء الكفار الاشرار. فلما نجى الامير منهم تذكر كلمة الوزير اللي هي ايه؟ لما اتقطع صباعه قال له ايه؟ لعله خير. فقال نعم، الان علمت ان الله اخذ الجزء ليبقي الكل، وهكذا لا ياخذ الله من احد شيئا الا ليعطيه، لا ياخذ الله منك الا ليعطيك، اخذ جزءا فاعطاك كلا. لكن الامير لما رجع قال هاتوا الوزير، وبعدين اعترف له قال له انا عرفت دلوقتي يعني ايه اللي انت قلته، انت كان عندك حق، لعله خير، بس نفسي اسالك سؤال. قال له ايه؟ قال له انت لما امرت بيك للسجن وانت رايح السجن قلت لعله خير، فلماذا لعله خير؟ اسمع ماذا قال. قال الوزير للامير: لانني لو لم اكن في السجن لكنت معك فاخذوني بدلا منك، هكذا لعله خير. احبتي الكرام، اللهم انا نسالك ان تهيئ لحكامنا علماء ربانيين يتقون الله عز وجل في الدين وفي الدوله وفي الشعب وفي جماهير المسلمين. اللهم الهمنا صوابنا ورشدنا، اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وفرج كربنا وفرج كربنا، وولي علينا امورنا خيارنا، اللهم ولي علينا امورنا خيارنا ولا تولي علينا امورنا شرارنا. اللهم هيئ لهذه الامه علماء ربانيين يذكرون الحكام والمحكومين وينصحون لله لا يخافون في الله لومه لائم. اللهم اختم لنا بخاتمه السعاده يا كريم، واجعلنا ممن يذكرون فيتذكرون، ويوعظون فيتعظون، وينصحون فينتصحون. امين امين. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، واقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، وبارك الله تعالى فيكم. وقبل ان اختم أعلن على إخوتي المشاهدين أنني أعتذر عن اللقاءات بكم في المرات القادمة، لأنني على سفر إلى السعودية، وسأعتذر ربما شهرا أو يزيد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بكم على خير، وأن يكون لنا عود بعد عود، وأن يجمعنا في طاعته في الدنيا وفي جنته في الآخرة. آمين آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعال البدر علينا لثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدى للهدى.